وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: صبحا لمن لون القرآن ورآه إذا استدل يكون قال الصبح. يذم الناظم رحمه الله في هذا البيت من أعرض عن القرآن والسنة وذهب يستدل على أمور الدين بالآراء والهواء وأقوال الرجال، ويحقق المعقول ويترك المنقول. فيقول رحمه الله تعالى: قبحا، القبح ضد الفشل، وإذا قيل قبحه الله أي أبعده الله عن الخير. فهنا الناظم رحمه الله يدعو ويذم من أعرض عن القرآن والسنة واستدل بما ليس فيه دليل. يستدلون بالأقيسة الفاسدة، يستدلون بقواعد المنطق، يستدلون بالفلسفة، يستدلون بأقوال العلماء في مقابلة النصوص، مع أن أقوال العلماء كما هو معلوم يستدل لها ولا يستدل بها في مقابلة النصوص. فكيف إذا وصل بهم الحال إلى رد الدلالات الواضحة من القرآن والسنة بأقوال الكفار مثل هذا الأخطل النصراني؟ هو كافر نصراني، كافر مثلث كما قال العلماء. فيقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لأجل الهداية، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن سببا للهداية والسلامة، وأمر العباد بالاستقامة عليه والتمسك به، كما قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والآيات الآمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام بالسنة كثيرة، ففي القرآن والسنة جميع ما يحتاج إليه الناس، ففيه الشفاء وفيه الرحمة وفيه الهداية وفيه الشريعة، وفيهما الشريعة وفيهما العقيدة وفيهما المعاملة والأخلاق والآداب وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى القرآن والسنة والاحتكام إليهما، كما قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. وكما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهكذا يقول الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال سبحانه: فبأي حديث بعده يؤمنون. كيف يترك كتاب الله سبحانه وتعالى الهادي، وكيف تترك السنة التي هي الوحي الثاني؟ والله يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويؤخذ بأقوال الفلاسفة والمناطقة، بل ويؤخذ بأقوال الملاحدة والكفار. فانظر هنا، يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، يعني وراء ظهره، جعله خلف ظهره وأهمل الاستدلال به والرجوع إليه والاهتداء بهديه والاستنارة بنوره. قال: وإذا استدل، يعني إذا ذهب يستدل في بعض المسائل، قال يقول: قال الأخطل. الأخطل هذا شاعر نصراني، وهو غوث بن غياث التغلبي، نصراني كافر مثلث يقول بعقيدة التثليث. فيشير الناظم رحمه الله تعالى إلى شيء مما عليه أهل البدع وأهل الباطل، أنهم يتركون النصوص الصريحة في باب العلم، ولا سيما في باب الاعتقاد الذي هو من أهم الأبواب، والانزلاق فيه من أخطر أنواع الانزلاق والانحراف، ويستدلون على باطلهم بأقوال هؤلاء الملاحدة والكفار. وإذا استدل يقول: قال الأخطل. استدل أهل البدع ببيتين للأخطل في مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى مسألة الكلام، القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة ومن نحى نحوهم يستدلون على مذهبهم الباطل في القول بالكلام النفساني أو الكلام النفسي ببيت منسوب إلى هذا الشاعر النصراني الملقب بالأخطل وهو غياث بن غوث التغلبي، يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيستدلون بهذا البيت على مذهبهم الفاسد في القول بالكلام النفساني، فإن الناس قد اختلفوا في صفة الكلام، فمن قائل بأن كلام الله مخلوق وهو قول الجهمية والمعتزلة الذين أصلا لا يثبتون لله عز وجل صفة، لا صفة السمع ولا البصر ولا شيئا من هذه الصفات، فيقولون كلام الله مخلوق. وإذا قال المعتزلة قيل لهم: يتكلم الله؟ يقولون بمعنى يخلق كلاما. لماذا ينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى؟ قالوا: لأنه يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء يؤدي إلى تعدد الآلهة، وهذا كلام باطل. يعني تعدد الصفات لا يلزم منها تعدد الذوات، فالشخص الواحد صاحب الذات الواحدة له صفات متعددة ولا يلزم تعدد الذوات، وهكذا تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الآلهة، لا يلزم منه تعدد الآلهة. فلهذا فهذا كلام باطل، وهكذا قول الأشاعرة والكلابية أن الكلام هو معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى وليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئته واختياره. الكلام معنى قائم في ذاته سبحانه وتعالى وليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئته واختياره، معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض. وهكذا قول السالمية، وهكذا قول الكرامية، قول الكرامية الذي هو بنحو قول أهل السنة اللهم، يعني يقولون يعني أن الكلام حادث ولا يقال، ويقولون بأن الله صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما. فلهذا يقول أهل السنة بأن كلام الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد بحرف وصوت ومتعلق بمشيئته واختياره، يتكلم كيف شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كلام أن مذهب الأشاعرة والكلابية أن الكلام هو معنى قائم في النفس. ما هو دليلهم على هذا؟ ذهبوا يستدلون بهذا البيت المختلق المصنوع والمنسوب إلى هذا الشاعر النصراني الكافر الملحد المثلث، يقولون: قال هذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أولا، هذا البيت كثير من العلماء أنكر صحة نسبته إلى هذا الشاعر، كثير من علماء السنة أنكروا نسبة وصحة نسبة هذا البيت، صحة نسبة هذا البيت إلى هذا الشاعر. قالوا: على تقدير أنه ثبتت نسبته إلى هذا الشاعر، فهل هذا الشاعر ممن يؤخذ بقوله ويعتبر بشعره وكلامه في باب الديانة وفي باب المعتقد وفي باب الأسماء والصفات؟ هو كافر ملحد. النصارى قد ظلوا في صفة الكلام، فكيف يستدل على أمر عقدي خطير بكلام أو بيت من الشعر لهذا الشاعر النصراني الملحد؟ ثم أيضا، حتى لو ثبتت نسبة هذا البيت فهو غير صحيح، غير صحيح. يعني أن كما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، يعني يلزم من هذا كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية، يلزم من هذا أن يسمى الأخرس بأنه متكلم، لأنه يقوم في قلبه الكلام وإن لم ينطق به وإن لم يتكلم به، فهل يصح أن يطلق على الأخرس بأنه متكلم؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلهذا انظر إلى هذه المسألة كيف يعني يستدلون بكلام نسب إلى شاعر نصراني وهو لم يصح، ولو صح أيضا ما كان فيه حجة لأنه كافر، كيف يستدل على أمور الدين بكلام الكفار؟ ولو صح أيضا المعنى غير صحيح، المعنى غير صحيح. وهكذا في مسألة الاستواء أيضا نسب إلى هذا الشاعر النصراني الأخطل أنه قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. استدلوا بهذا البيت الذي نسب إلى هذا الشاعر النصراني الملقب بالأخطل على أن الاستواء يفسر بمعنى الاستيلاء، قد استوى بشر أي استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. وهذا أيضا البيت أنكر عدد من الأئمة صحة نسبته إلى هذا الشاعر، قالوا: فتشنا ديوانه فلم نجد هذا البيت، قد استوى بشر على العراق. ولو صح، ولو صح هذا البيت، فما المانع أن يحمل الاستواء بمعنى العلو والارتفاع كما هو تفسير أهل السنة والجماعة في مثل قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع، على وارتفع. ما هو المانع من تفسيره بذلك؟ فإن الاستواء يأتي في اللغة العربية بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع وبمعنى الاستقرار، فالرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. فهكذا يستدلون بهذا البيت على باطلهم، وهذا لا شك أنه قول الجهمية، وأول من عرف عنه إنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى قد استوى استواء حقيقيا على عرشه هو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان وأظهرها، ثم نسب إليه وصار المذهب منسوبا إلى الجهم، فقيل مذهب الجهمية، مع العلم بأن الجعد بن درهم قيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ مقالته عن من؟ عن أبان ابن سمعان، وأخذ أبان ابن سمعان مقالته عن طالوت ابن أخت لبيد، وأخذ طالوت هذه المقالة عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن هذا مذهب فاسد، وهو الإعراض عن القرآن والسنة وتحكيم الآراء والأهواء والأخذ بمذاهب فلسفة اليونان أو المناطق أو الملاحدة والكفار. الدين يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.